الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 بعد 100 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، والثاني من كتاب الدعوات. قال رحمه الله: باب أفضل الاستغفار. ويصلح أن تأتي بفضل الاستغفار، فالاستغفار فضله عظيم ومنزلته رفيعة. والاستغفار إذا جينا بمعناه العام هو الإسلام الصحيح، استغفار من الشرك بالتوحيد، استغفار من المعصية بالطاعة، استغفار من البدعة بالسنة، استغفار من الكسل بالنشاط بلسان الحال. أما لسان المقال الاستغفار أن تقول أستغفر الله، تطلب من الله عز وجل مغفرة الذنب، أو اللهم اغفر لي، أو تدعو لغيرك بقولك غفر الله لك. والله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. هناك حديث: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له من الأجر كذا وكذا، لا يثبت، لكن المعنى صحيح. عمل بهذه الآية، يعمل بهذه الآية: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، كما فعل إبراهيم عليه السلام. والاستغفار إذا اقترنت به توبة غفر به الذنب، بل يبدل الله عز وجل ويحيل السيئات إلى حسنات، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال بعض أهل العلم: المراد يبدل أعمالهم السيئة بأعمال حسنة. وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح بأن الله عز وجل يحيل السيئات التي قد ارتكبوها وقيدت عليهم سيئات إلى حسنات في ميزان هذا العبد. وقوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا قول نوح عليه السلام لأمته، يدعوهم إلى الاستغفار ويخبرهم أن الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب، وإذا غفر الله الذنوب جاء الخير العظيم، يرسل السماء عليكم مدرارا بالمطر ويمددكم بأموال كثيرات وبنين وبنات ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا تجري. وبنحو هذا جاء في قول هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وذكر الحافظ هنا أثر عن الحسن البصري أن رجلا شكى إليه الجد فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستاني فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر عدم الولد فقال استغفر الله. ثم تلا عليهم هذه الآية، وفي الآية حث على الاستغفار وإشارة إلى وقوع المغفرة لمن استغفر. وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة معصية وجرما كبارا عظيما أو ظلموا أنفسهم بغير ذلك من المعاصي ذكروا الله عز وجل. لا، قد يكون ذكروا الله بلسان المقال، وقد يكون ذكروا الله بلسان الحال، استشعروا أن الله عز وجل قادر عليهم، وأن الله عز وجل ربما مكر بهم وربما أصابهم بسبب ذنوبهم، فعند ذلك فاستغفروا لذنوبهم. وقد قال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يتجاوز عن الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شأنه لا يشركه فيه غيره. ولذلك انتقد العلماء على البويصيري قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي وإلا فقل يا زلة القدمين. وهكذا يطلب منه مغفرة الذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من يستغفرني فأغفر له. ولم يصروا على ما فعلوا أي من الذنوب والمعاصي، فإن هؤلاء أقماع القول كما في الحديث: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يعلمون بحرمة ذنوبهم وبحرمة أفعالهم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه: ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وله في مسلم كذلك حديث واحد، وهو: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فليس له في البخاري إلا حديث واحد، وليس له في مسلم إلا حديث واحد. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. وهذا دليل على عظيم منزلته. قال الطيبي: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها، استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. أن يقول أي العبد المكلف، سواء من الرجال أو النساء، من الجن أو الإنس: اللهم أي يا الله أنت ربي لا إله إلا أنت. يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته وألوهيته، خلقتني، اعتراف بأن الله عز وجل هو الذي خلقه وأمده وأعانه، وأنا عبدك مستسلم لك منقاد لك، لا حول ولا قوة إلا بك. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. وأنا على عهدك الإسلام والسنة، ووعدك ما أمرت به من الطاعات ووعدت عليه من الثواب ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا من كرم الله أنه لا يؤاخذك إلا بما تستطيع. ولا تقل: الذنب ما استطعت أن أتركه. لا، الذنب ما هو فعل، الذنب هو ترك، ما يحتاج إلى استطاعة، ولذلك لم يقيد بالاستطاعة. أما الفعل يحتاج إلى استطاعة، فلهذا قيد باستطاعة العبد. أكثر من استطاعته، أكثر من قدرته، لا يكلف بها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أعوذ بك من شر ما صنعت، ألوذ بك يا الله من شر كل عمل صنعته، أي عمل شر صنعته وفعل شر ارتكبته. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك بنعمتك، أي بنعمك الكثيرة المتتابعة المترادفة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، آتاكم من كل ما سألتموه. إلا أن الإنسان لا يستشعر، وإلا لو جئت لنفسك الآن، أنت في يوم من الأيام تسأل الله زوجة زوجك، تسأل الله سيارة أعطاك، تسأل الله بيتا أعطاك، تسأل الله عز وجل علما أعطاك، لكن ربما ما تحصل عليه في الوقت الذي أنت تحدده وأنت تقيده. إنما ربنا يفتح عليك في الوقت الذي يشاء، في الوقت الذي يعلم فيك ولك به الصلاح. وآتاكم من كل ما سألتموه من خيري الدنيا، ونسأل الله أن يعطينا الآخرة أيضا. وأبوء لك بذنب، اعتراف بالذنب، أرجع إليك أسألك مغفرة ذنبي والتجاوز عنه، اغفر لي أي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقد تقدمت الآية، فلا يطلب مغفرة الذنب من سيد ولا ولي ولا شريف ولا نبي ولا ملك ولا شيء. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الله أكبر، ما أعظم وما أكرم الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهيئ للإنسان سبل الجنان وجدها على أحسن وأسهل ما كان. يجد أعمال الجنة من أسهل ما يكون من الأعمال. وإذا خذل الله عز وجل العبد يكون عمل الجنة من أشد ما يكون عليه. قوله أنا على عهدك سقطت الواو في رواية النسائي قال الخطابي يريد أنا على ما عهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك، ويحتمل أن يريد أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجر. واشتراط الاستطاعة في ذلك معناها الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى. قال ابن بطال قوله أنا على عهدك وعدك يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية، وبالوعد ما قال على لسان نبيه إن من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنة. قلت وقوله وأدى ما افترض عليه زيادة ليست بشرط في هذا المقام، لأنه جعل المراد بالعهد الميثاق المأخوذ في عالم الذر وهو التوحيد خاصة، فالوعد هو إدخال من مات على ذلك الجنة. قوله فيما استطعت إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم، فرفق الله بعباده فلم يكلف من ذلك إلا وسعهم. وقال الطيب يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية المذكورة كذا قال والتفريق بين العهد والوعد أوضح. وأبو بذنبي قال الطيب اعترف أولا بأنه أنعم عليه ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام، ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرها، ثم بالغ فعدها ذنبا مبالغة في التقصير وهضم النفس. قال قلت ويحتمل أن يكون قوله أبوء لك بذنب اعتراف بوقوع الذنب مطلقا ليصح الاستغفار منه، لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبا. قال من قالها موقنا بها أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها. قال الداودي يحتمل أن يكون هذا من قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره، لأنه بشر بالثواب ثم بشر بأفضل منه فثبت الأول وما زيد عليه، وليس يبشر بالشيء ثم يبشر بأقل منه مع ارتفاع الأول. ويحتمل أن يكون ذلك ناسخا، وأن يكون هذا في من قالها ومات قبل أن يفعل ما يغفر له به ذنوبه، أو يكون ما فعله من الوضوء وغيره لم ينتقل منه بوجه ما، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كذا حكاه ابن التين عنه، وبعضه يحتاج إلى تأمل. قوله فهو من أهل الجنة في رواية النسائي دخل الجنة، وفي رواية عثمان بن ربيعة إلا وجبت له الجنة. قال ابن أبي جمرة جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء بما وعده به والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة، فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله تعالى، وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة، فلو اتفق أن العبد خالف حتى يجري عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة لم يبقى إلا أحد أمرين، إما العقوبة بمقتضى العدل أو العفو بمقتضى الفضل. انتهى ملخصا. وقال أيضا من شروط الاستغفار صحة النية والتوجه والأدب، فلو أن أحدا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان؟ الجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة، والله أعلم. معناه يحتاج إلى تواطؤ القلب واللسان، فمثل هذا الحديث يحتاج إلى أن يحفظه السالك والسائر إلى الله عز وجل، لأن كثير من الناس تشاهد عند أذكار الصباح والمساء يخرج إما الجوال من جيبه وإما دفترا صغيرا يقرأ فيه. يا أخي هي عبارة عن أذكار معدودة أقلنا حفظا يستطيع أن يحفظها في أيام، هب أنه كل يوم يحفظ حديث أو في اليومين يحفظ حديث، المهم ما سيأتي عليه الشهر إلا وقد حفظها، ومع تكرارها تثبت. أحسن له من أن يعود نفسه الجوال، ربما قرأ بغير استحضار أو كذلك ربما نسي الجوال أو كذلك ربما ما عنده جوال ولا عنده كتاب، لكن عند أن يكون قد حفظها أين كان وعلى أي حال في ظلمة الليل أو في ضوء النهار في حال الأسفار أو في حال الحضر وهو يقرأ هذه الأذكار النافعة الطيبة. هذه يا أخوة حصون، هذه حصون حصينة، ولذلك ألف بعضهم كتاب الحصن الحصين، الحصن الحصين، فإن كان الكتاب قد حوى الضعاف والموضوعات وغير ذلك شرحه الشوكاني، لكن الشاهد أن الأذكار حصن حصين، تحصن نفسك من الجان ومن أذية الإنسان ومن المحسوسات ومن المعنويات، حصن نفسك بأذكار يسيرات. قال ما باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة وكثرته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله وكان يكثر من الاستغفار، حتى قال ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية التواب الرحيم أكثر من 100 مرة. وكم هي مجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، وربما جلس في الضحى، وربما جلس بعد الظهر، ربما جلس بعد العصر، ربما جلس بينهما، ربما جلس بين العصر والمغرب، وربما جلس بعد المغرب، ربما جلس بعد العشاء للحاجة، مع أن الأصل أنه كان ينام بعد العشاء. فكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ويأتي فيها بهذا الذكر العظيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها، وقبل السلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت الحديث، وهكذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وإذا انتهى من سجود من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 ثم يأتي اللهم أنت السلام. وهكذا جاء من حديث عائشة كان إذا قام الليل سبح 10 كبر 10 وهلل 10 وحمد 10 واستغفر 10 ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. فكم له من استغفارات، كم له من استغفارات كثيرات لا تحد، كما قال بعضهم ب570. هذا القول يعني قول بعيد، قول بعيد، فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك بكثير. كان لم يقرأ قرآنا ولم يصلي صلاة ولا يجلس مجلسا إلا يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فهنيئا لمن لازم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. ويكفي ما تقدم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدمت الآية في هود يزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار شأنه عظيم، طلب المغفرة مع الاعتراف بالمغفرة مع الاعتراف بالتقصير. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقد جاء في حديث أنس إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه، وربما يريد الكثرة، يريد الكثرة، لأنهم كانوا إذا أرادوا الكثرة يقول لو فعلت 70، كما قال الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة أن يغفر الله لهم. وهكذا جاء عنه إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وحديث كثيرة. فلا مانع أنه تار هذا وتار هذا، ولعله يقصد بصيغة معينة هذا النوع، وإلا فاستغفاره كثير صلى الله عليه وسلم. قال عياض المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنها أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه. وقيل هو شيء يعتري القلب مما يقع فيه من حديث النفس، وقيل هو السكينة التي تغشى قلبه، والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه، وقيل هي حالة خشية وإعظام والاستغفار شكرها. ومن ثم قال المحاسبي خوف المتقربين خوف إجلال وإعظام. قال الشيخ شهاب الدين السهروردي لا يعتقد أن الغين في حاله في حالة نقص، بل هو كمال أو تتمت كمال، ثم مثل ذلك بجفن العين حيث يسبل ليدفع القدع عن العين مثلا، فإنه يمنع العين من الرؤية، فهو من هذه الحيثية نقص، فيه الحقيقة هو كمال. هذا محصل كلامه بعبارة طويلة. قال فهكذا يصير النبي صلى الله عليه وسلم متعرضه للأغيرة الثائرة من أنفاس الأغيار، فدعت الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لها ووقاية عن ذلك انتهى. وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، والاستغفار يستدعي وقوع معصية، وأجيب بعدة أجوبة منها ما تقدم في تفسير الغين، ومنها قول ابن الجوزي هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد الأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر، كذا قال وهو مفرع عن خلاف المختار، والراجح عصمتهم من الصغائر أيضا. ومنها قول ابن بطال، هذه قال المعلق هذه مسألة تسع فيها الخلاف، والقول الوسط بين الأقوال هو عصمة الأنبياء من الكبائر وعصمتهم من الإقرار على الصغائر، لا عصمتهم من الصغائر مطلقا، وهو القول الصواب في المسألة كما دل عليه ظاهر القرآن في تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمى وغيره، كما أنهم معصومون مطلقا فيما يبلغون عن الله عز وجل، والله أعلم. ومنها قول ابن بطال الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير انتهى. ومحصل جواب أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى، ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة أو المخاطبة الناس والنظر في مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى وتأليف المؤلف وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليهم شهادته ومراقبته، فيرى ذلك ذنبا بالنسبة إلى المقام العلي وهو الحضور في حظيرة القدس. ومنها أن استغفاره تشريع لأمته أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم. قال الغزالي في الإحياء كان صلى الله عليه وسلم دائم الترقي، فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة السابقة، وهذا مفرع على أن العدد المذكور في استغفاره كان مفرقا بحسب تعدد الأحوال، وظاهر ألفاظ الحديث خالف ذلك. وقال الشيخ السهروردي لما كان روح النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في الترقي إلى مقامات القرب يستتبع القلب والقلب يستتبع النفس، ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس، فكانت خطى النفس تقصر عن مداهما في العروج، فاقتضت الحكمة إبطاء حركة القلب لئلا تنقطع علاقة النفس عنه فيبقى العباد محرومين، فكان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الاستغفار لقصور النفس من شاء ترقي القلب، والله أعلم. هذا كلام صوفي، بعض الكلام كلام صوفي، وإلا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ويكفي هذا. ويستغفر صلى الله عليه وسلم يعني كما قال إنه لا يغان على قلبي، ويستغفر النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، والله أعلم.